بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، يعني خرج الثوم المطبوخ، قوله الني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وكلمة من الجوع حتى لا يقال ما أكله تفكها، وإنما كان جائعا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد ابن يزيد عن ابن جرير: إلا نتنة. قال حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، قال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. أي الظاهر أنه إناء، ما هو قدر، لعل منهم من التبس عليه لفظ البدر بالقدر طبق، وإلا غائبا هذه الفكاهات تأتي، الخضرات تأتي على آنية ليست قدور إلا إذا لم يجد شيئا وضعها في أي إناء. والكل محتمل. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. قال الحافظ: هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد يعني ليست تتعلق بالأطعمة في هذا الموضع، وأما التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة، لكن مناسبة هذه للترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة، ولهذا لم يفرد بعد كتاب الأذان بكتاب، لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمام ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة، فلما كان ذلك كله مرتبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم، ناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكل الثوم، ومن لا يجب عليه ذلك كصبيان، ومن تندب له في حالة دون حالة كالنساء. ذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة. قوله الني كسر النون وبعدها تحتية ثم همزة وقد تضغم. وتقييده بالنيح حمل منه على الأحاديث المطلقة في الثوم على النضيج منه. وقوله في الترجمة والكراث لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكن أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر. ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضروات، لا ماذا أخرجه، إنما القول الأول هو الصواب، وإلا فمن الخضروات شيء واسع غير الكراث، منها مثلا الجرجير، ومنها يعني الخس، ومنها أنواع كثيرة. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من الجوع أو غيره، لم أرى التقييد بالجوع في غيره صريحا، لكنهم أخذوا من كلام الصحابي بعض طرق حديث جابر وغيره. عند مسلم رواية أبي الزبير عن جابر قال إنها بنصر أن أكل الثوم والبصل، البصل أن أكل البصل والكراث، فغلبنا غلبتنا الحاجة، حتى وإن كان لحاجة لا يدخل المسجد. وله من رواية أبي نضر عن أبي سعيد، لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع. حديث قال ابن المنير في الحاشية ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بعاكل الثوم في المنع من المسجد، أي الذي يتأذى منه الناس كشارب الدخان الذي تنبعث من فيه ريحة الدخان. قال وفيه نظر، لأن آكل الثوم ادخلها على نفسه باختيار هذا المانع، والمجذوم علته سماوية، أما إذا كان يحصل للناس أذى منه شديد وريحة سبب فنعم يتجنب، ما تصير واجبة عليه الجماعة. قال لكن قوله صلى الله عليه وسلم من جوع غير يدل على أن التسوية بينهما، على التسوية بينهما. وهذا حديث صريح بعموم المساجد، والسياق يدل عليه، إنه لم يكن بخيبر مسجد بني للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالناس في موضع نزله منها. والنيء المراد به ما ليس بمطبوخ، فإنه قد ورد في المطبوخ رخصة لزوال بعض ريحه بالطبخ، أميتوه طبخا حتى وإن ماتت رائحته فيتبقى بعض فائدته، يعني ليس معنى أن تموت رائحته وفائدته، إلا فله فائدة ولو زالت الرائحة، سواء بكونه مسلوق أو مشوي على النار أو بين الإدام، تزول الرائحة والفائدة لا تزال فيها بقية. ومن فائدته مع الطعام تزيين الطعام وتجميل الطعام. ويستوي في ذلك الثوم والبصل، لكن الثوم أشد من البصل قوة ورائحة، كما أن البصل أشد من الكراث قوة ورائحة. قال دل هذا الحديث مع الذي قبله على أن علة المنع من قربان المسجد تأذي من يشهده المؤمنون الملائكة بالرائحة الكريهة. وفي عامة هذه الأحاديث تسمية الثوم شجرة، رد على الذين يقولون ما كان له ساق فهو شجر، وما ليس له وما لم يكن له ساق فهو نجم، في تفسير قول الله عز وجل النجم والشجر يسجدان، قال النجم من ذلك ما لا ساق له كالبصل وكذا، والشجر ما له ساق، هذا ما هو صحيح، والمقصود بالنجم النجم، وبالشجر ما يشمل البصل وغيره لأنها شجرة بنص هذا الحديث، من أكل من هذه الشجرة. وقال الخطابي فيه أنه جعل الثوم جملة الشجر، والعامة إنما يسمونه الشجر، يسمون الشجر ما كان له ساق يحمل أغصانه دون غيره، هذا ما هو صحيح. وعند العرب أن كل ما بقيت له أرومة في الأرض تختلف أو تخلف ما قطع فهو شجر، وما لا أرومة له فهو نجم. فالقطن شجر يبقى في كثير من البلدان، قلنا هذا التفريق فيه نظر إلى قوله. هذه الرواية تدل على أنه كره أكلها لكثرة خلط الناس تعليمهم القرآن العلم فيستفاد من ذلك، أن من كان على هذه الصفة أنه يكره ذلك في ذلك من يكره ذلك ما لا يكره ذلك منه ما لا يكره لمن لم يكن مثل حاله. وحتى من خالط الناس وكثر عليه الناس يؤذي أكثر بريحه. مكروه كراهة شديدة، لأن أذية المسلمين لا تجوز، وهكذا أذية الملائكة لا تجوز. وعلى هذا فمن أكله يمته طبخا، ومن كان يأكله لعلاج أو لرغبة في طاقة نفسه يأكله في الليل ثم يستعمل بعض المنظفات حتى يصبح وليس فيه أثره قبل النوم مع العشاء، يجوز ذلك. والبقدونس جيد لإزالته. وأشياء كثيرة، منها ما يزيله ومنها ما يخفف من حدة قوة رائحته. وطول الوقت أيضا، كونه يكثر من يعني المضيفات ثم بعد الأطعمة أو ما إلى ذلك تمضبط بالعسل. أما من أكله وكان قريبا من وقت الصلاة، فإن كان أكله للتداوي به فيما لا بد منه في ذلك الحين يجلس في بيته معذور. وإن كان أكله لغير ما حاجة وهو ناسي أيضا معذور ويجلس. وإن أكله للتملص على صلاة الجماعة أو أكله وأتى الجماعة ارتكب محظورا، فهو رائع مرتكب محظورا في أحد الحالين، في أكله والوقت قريب من الصلاة لغير ما موجب لذلك وملزم بذلك حتى يترك الجماعة، وفي أكله وعدم المبالاة بالإتيان إلى الصلاة ويتأذى الناس منهم، هذا مرتكب لخطأ. هذا يندرج تحته ما كان من بابه مما يؤذي الناس، هذه نصوص في الثوم، وما كان من بابها من المؤذيات التي إذا وجدها من بجانبها أو نحوه تأذى منها يلحق بهذه المعاني وبهذه الأمور، بل ربما بعضها أشد. فالمدخن إذا كان يستعمل السواك وهكذا يغرف من الدخان ويدخل المسجد مصيبة، ثيابه مؤذية وريح فمه مؤذي، وأشد والله من الثوم وأشد من البصل، ولو أكل حزمة أهون من أن يدخل في ذلك الحال. إلى هنا حفظكم الله.